رواية عرس الزين للكاتب السوداني الطيب الصالح، وهو من اختيار صديق البرنامج جهاد الخضري الذي لبى دعوتنا ورشح لنا رواية عرس الزين بتعليق على صفحة البرنامج على الفيسبوك. رواية عرس الزين من حيث الشكل هي رواية عربية معاصرة كتبها الطيب صالح سنة 1969، وهي من الأعمال الأدبية التي اختلف في تحديد جنسها الأدبي بين الرواية والقصة. تقع في 117 صفحة، حيث يصور الكاتب من خلالها حياة القرى في شمال السودان المتأثرة بالتراث الإسلامي والسوداني. يسرد فيها الطيب بطريقة تنويرية دون تنصيب نفسه كناصح أخلاقي. كتبت هذه الرواية باللغة العربية الفصحى التي تشوبها اللهجة السودانية، معلنة عن هويتي كاتبها دون أن تخلق مشكلة في عملية التواصل بين النص والقارئ، فهي لغة واضحة قريبة من اللهجة المصرية واللهجة العربية العامية المتعارف عليها في معظم أوساط الوطن العربي. تحكي الرواية قصة شاب يدعى الزين، وهو شاب بسيط غريب الشكل والأطوار، ويجمع كل صفات القبح والدمامة كما توحي هيئته بالضعف والهزال. فهو شاب نحيل الجسم، ضعيف البنية، ذو ظهر أحدب وصدر مقعر، إنه غاية في الطول لدرجة أن صبيان الحي أطلقوا عليه لقب الزرافة. يسير دائما حافي القدمين، ليس لديه أسنان، لكن الزين يمتلك قلبا يافعا ينبض بالحب وينجذب لكل ما هو جميل. فقد أحب فتيات، معظم فتيات القرية الجميلات، بينما كنا يلهينا بمشاعره ويعبثنا بها. ولطالما جر عليه هذا الحب التعب والمشقة، فكثيرا ما كان آباء الفتيات يستغلون هذا الحب لاستثمار الزين في العمل الشاق في البيت والأرض، وكانت الأمهات يرحبن بالزين كونه مصدر دعاية لبناتهن، كما كان الزين محبا لألوان الفرح وآياته، فقد كان يمتلك أذنان ترصدان مزامير الفرح من مسافات بعيدة. فإذا أبصرت الزين يجري مسرعا، فاعلم أن حفلا أو وليمة أقيمت في مكان ما. وكان الزين على ضعف بنيته الجسدية قويا، لا يجرأ أحد على الاقتراب منه وقت غضبه. فقد أمسك ذات مرة بثور من قرنيه ورفعه في الهواء وألقاه أرضا وقد تكسرت عظامه، كما قبض على سيف الدين وهو ابن صائغ وأحد أثرياء القرية المستهترين والعابثين، بعد أن أثار غضبه وكاد أن يقتله أمام دكان سعيد لولا مساعدة الشيخ الحنين له وردعه عنه، وهو شيخ صوفي متجول يكن له أهل القرية الاحترام والطاعة، فقد كانوا يظنون بأنه ولي من أولياء الله الصالحين. وكان صديقا للزين الذي استغلت أمه هذه الصداقة مع القوى الغريبة التي يتحلى بها لتدعي بأنه هو الآخر ولي من أولياء الله. وقد تنبأ الحنين للزين بالزواج من أجمل بنات القرية، وقد تحققت نبوءته حالما قدمت إليه نعمة، الفتاة الجميلة الوقورة التي حفظت القرآن منذ صغرها، وشبت فتألقت وازدادت جمالا، وكانت كلما حدثتها أمها عن خاطب مميز متعلم أو غني أو وسيم أعلنت رفضها بصمتها وهز أكتافها. لقد بدا زواج الزين من نعمة غريبا ومستنكرا بعض الشيء، فقد أتت إليه بنفسها وعرضت عليه الزواج منها، وما كان منه غير أن وافق، وأذيع خبر زواج الزين من نعمة في القرية كلها، وما كان من الناس إلا أن استهجنوا هذا الزواج واستنكروه، وكثرت التساؤلات بين نساء القرية عن حقيقة هذا الزواج. وردت شخصيات الطيب صالح الرئيسية في رواية عرس الزين رمزية يرمي الكاتب من خلالها لنقد المجتمع وإصلاح عاداته وإبراز المجتمع السوداني بكل ما فيه في صورته المتكاملة من المحاسن والعيوب. تتجلى هذه الشخصيات على النحو التالي: فالزين الشخصية البسيطة من عامة أهل البلدة، نشأ يتيما، لم تتح له فرصة التعلم، مكانته في المجتمع تقتصر على خدمة أفراده واللهو والعبث. هو بطل الرواية الأساسي محور أحداثها، فيه حشد الكاتب كما هائلا من المتناقضات ليغرس عنصر المفاجأة في سائر أحداث القصة التي تقوم في معظمها على الوصف والتحليل. فبنيته الجسدية لا توحي بقوته الداخلية، كما أن قبحه وسذاجته لم تتح للقارئ إمكانية توقع زواجه من نعمة. وقد وظف الطيب صالح الزين كشخصية أساسية ليسلط الضوء على قضية التهميش الاجتماعي التي كانت سائدة في السودان. وقد عمد الطيب صالح إلى معالجة هذه القضية من خلال بث المتناقضات بأسلوب المفاجأة الذي برر للقارئ التحول في الشخصية والتناقض الذي تقوم عليه. فشخصية الزين لا تأبه بذلك التهميش الاجتماعي، بل تعيش لذاتها وفي النهاية تحصل وتحقق ما تريده بصمت. أما نعمة وهي شخصية أنثوية ذات صورة مكتملة من الناحية الجمالية والأخلاقية والمادية والنسب الذي تنتمي إليه، سعى الكاتب لجعلها مثالية كي تفي بحق تلك المتناقضات التي شيدها منذ بداية الرواية، ولتخرق كل متوقع مسبق في ذهن القارئ وتبدده، متيحة للكاتب كل المجال للحكم والسيطرة على الأفكار المتخيلة لدى القارئ. وقد هيئ الكاتب شخصية نعمة منذ البداية لتحمل عنصر المفاجأة في النهاية، فقد جعلها شخصية متمردة لا ترضخ للعادات ولكل ما يفرض عليها. يظهر لنا في الرواية من خلال نبوءاته كرسول منذر من السماء، وهذه الشخصية تمثل الروح بكل ما تعنيه الكلمة. فهو زاهد لا يمتلك شيئا ملموسا في هذه الدنيا. هذه الشخصية أيضا تمثل الأنا العليا الرادعة أو الضمير الذي يسحب النفس إلى الصلاح من خلال كبد الرغبات. سيف الدين هو شاب ثري، وهو ابن الصائغ الذي كان يمثل الاستهتار والعبث. نشأ مدللا، أنفق عليه أبوه لكي يتعلم فلم يفلح، أنشأ له متجرا فأفلس في شهر، ألحقه بورشة لتعليم الصناعة فهرب، عينه موظفا صغيرا ففصل لأنه يبيت ليله في الخمارة. وقد جاء سيف الدين إلى القرية بعد موت أبيه فوضع يده على أمواله يبذرها، فجافاه أهل القرية، لكن هذه الشخصية سرعان ما تتحول بعد وقوع حدث يغير مجرى حياتها تماما إلى ضد ما هي عليه، حيث يقع سيف الدين في قبضة الزين الذي كان قد آذاه من قبل وشج رأسه، فيوشك على الموت لولا تدخل الشيخ الحنين الذي أثار بتدخله نوازع الخير والهداية في نفس سيف الدين. هذه الشخصية تمثل طبقة من الناس في المجتمع السوداني وفي المجتمعات الإنسانية. وفي إذا ما جئنا إلى نبذة موجزة عن الطيب الصالح، يمكن القول أنه أديب سوداني لقب بأديب السودان وعبقري الرواية العربية. ولد سنة 1929، تنقل بين فرنسا وقطر وبريطانيا التي كانت مثواه الأخير. توفي في أحد مستشفيات لندن سنة 2009. لعل حياته في بلاد الغرب قد أتاحت له فرصة الاطلاع على أساليب الغرب في الكتابة والتأثر بمناهجهم في فن القصة والرواية. قد كتب العديد من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ومن هذه الروايات وأشهرها موسم الهجرة إلى الشمال وضو البيت وعرس الزين، وقد حاز على العديد من الجوائز بفضل براعته في فن الرواية التي تجلت في أجمل صورها في روايته موسم الهجرة إلى الشمال. رواية عرس الزين مقالة في صحيفة الخليج بالشارقة في كانون الثاني 2022. هذه المقالة تقول: أن تتناول رواية ما شخصيات بلحم ودم عاشت بين الناس، فذلك أمر يقتضي بالفعل مهارة حقيقية في الكتابة، وذلك ما فعله الكاتب الكبير الطيب صالح في معظم رواياته وبصورة خاصة في عمله الشهير عرس الزين. في الثالث من آب 2015 تفاجأ معجبو أدب الطيب الصالح بخبر يعلن عن وفاة أحد أهم أبطال رواية عرس الزين، وجاء النبأ على النحو التالي: قرية كرمكول تودع آخر أبطال رواية عرس الزين. وكان ذلك البطل هو سيف الدين الذي كان له دور محوري في الرواية، وهو ابن الصائغ كما أسلفنا مسبقا، التي تناولت وقائع وتفاصيل حقيقية جرت في حياته، ومنها مشهد انهياله بالضرب على بطل الرواية الرئيسي الزين، وهو الآخر شخصية حقيقية. فتلك الواقعة قد حدثت بالفعل بأسباب مختلفة عن التي وردت في العمل، حيث كان سيف الدين قد ذكر في لقاء أجري معه أنه قام بضرب الزين بالفأس وشج رأسه، ما اضطر أهل القرية إلى نقله بعربة الإسعاف إلى مدينة مروي في الولاية الشمالية للسودان، حيث قضى فيها قرابة الشهر قبل أن يعود مرة أخرى إلى قرية كرمكول مسقط رأس الطيب صالح وعدد من أبطال رواياته. غير أن الأمر المختلف عما ورد في الرواية أن الزين لم يفكر في الانتقام، لأنه حفظ لوالد سيف الدين سفره معه لمروي في رحلة العلاج، حيث بقي معه حتى شفي تماما. فيما ذكرت الرواية أن الزين أوشك أن يقتل سيف الدين انتقاما منه عندما جثم على صدره، إلى أن خلصه منه الشيخ لحنين، وهو كذلك شخصية حقيقية الذي أمره بتركه قبل أن يلفظ آخر أنفاسه. وفي ذلك اللقاء تحدث سيف الدين عن الزين موضحا أنه كان من الدراويش، وأن الكثير من التفاصيل التي أوردها الطيب صالح عنه قد حدثت بالفعل، خاصة تلك الجملة التي ظل يرددها كلما أبصر فتاة جميلة: أنا مكتول. ويذكر عدد من أبناء قرية كرمكول أن العديد من أبطال الطيب الصالح عاشوا بينهم وكانوا ملء السمع والبصر، وأن سيف الدين هو آخر أبطال الطيب الصالح الحقيقيين الذين رحلوا عن هذه الدنيا. ومن هذه الشخصيات الحقيقية هناك سعيد وأحمد إسماعيل أبو البنات ومحجوب وعبد الحفيظ وغيرهم من الأبطال المهمين في رواية عرس الزين وأيضا موسم الهجرة إلى الشمال. قضى سيف الدين أغلب عمره في مدينة بور سودان شرق البلاد، وكان ملاحقا من الشرطة في قضايا في عدد من القضايا. وفي أحد الأيام استغل زيارة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري للمدينة، حيث صعد إلى برج عال وطلب بحضور النميري لأنه قد عانى كثيرا ملاحقة الشرطة له. وعلى الرغم من أن النميري لم يحضر، لكنه أرسل له أحد المسؤولين والذي نفذ كل مطالب سيف الدين. على الرغم من أن سيرة سيف الدين لم تكن حسنة في الرواية، إلا أنه لم يغضب من الطيب صالح نسبة لصلة القرابة التي تربطهما، ولأن ذلك تاريخ قد انطوى من حياته بعد أن عاد في آخر أيامه إلى طريق الرشد. مستمعينا، شكرا للمتابعة، بانتظار اقتراحاتكم للكتاب القادم على صفحة البرنامج ليالي يمال الشام على الفيسبوك. إلى اللقاء.